الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار.
أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهك نهكة من ذراع أعجبته، ثم رفع رأسه وقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ثم استقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث يقصه، قال: تدنو الشمس من رؤوس العباد ويقفون في موقف عظيم، فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون من يشفع لنا؟ ألا ترون ما نحن فيه؟ فيقول بعض الناس: اذهبوا إلى آدم. فيذهبون إلى آدم فيقولون له: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه، فهل تدفع لنا عند ربك؟ فيقول آدم عليه السلام: إن الله غاضبني اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ولا يغضب بعده مثله قط، نفسي نفسي. وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لكن اذهبوا إلى نوح أول نبي أرسل. فيذهبون إلى نوح فيقولون: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه؟ يعني من الشدة والشر. فيقول لهم نوح عليه السلام: لقد كانت لي دعوة فدعوتها، إن الله غاضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ولا يغضب بعده مثله قط، نفسي نفسي. ولكن اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله، وكلم خليل الله عز وجل اصطفاه واجتباه إليه. فيذهبون إليه فيقول لهم: نفسي نفسي، إني كذبت ثلاثة كذبات فأخفى أن أوصد بهن، إن الله غاضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله قط، ولا يغضب مثله بعده قط. ولكن اذهبوا إلى موسى. فيذهبون إلى موسى عليه السلام فيقول لهم: نفسي نفسي، إن الله غاضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله قط، ولا يغضب مثله بعده قط. ثم يقول: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي. ولكن اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى عليه السلام فلا يذكر ذنبا، لكنه يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال فيأتي الناس جميعا فيقولون اشفع لنا، فأقول أنا لها أنا لها، ثم أذهب عند قوائم العرش فأسجد وأدعو الله بدعوات يفتحها الله عز وجل علي ومحامد لم يفتحها على نبي قبلي. فيقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك واسع تتفع وسل فرقك. قال فأشفع لأمتي. وفي حديث حذيفة في صحيح مسلم قال فمن أمتي من يجري كالبرق، من يمر على الصراط كمر البرق، ومنهم من يجري على الصراط كجري الريح، ومنهم من يجري عليه كجري كطير الطير، ومنهم من يجري عليه كشد الرجال، يعني الرجال الذين يقطعون المسافات بسرعة عالية، ومنهم من يمشي زحفا وعلى الصراط كلاليب، يعني خطاطيس تخطف من تؤمر بخطه، فمخدوس نازل ومفردة في النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا. هذا حديث الشفاعة العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى، أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، بل هي للمذنبين الخاطئين المتلوثين. وإني لأشفع لأكثر من عدد رمل عالج. وعالج هذا شاطئ عظيم جدا وطويل، لو عددت الرمل الذي على هذا الشاطئ لوجدته ألوفا مؤلفة. إني لأشفع لأكثر من عدد رمل عالج هذا الشاطئ. اختص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الشفاعة دون بقية الرسل. لذلك قال في مطلع الحديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر وذلك أني، ثم ساق بقية الحديث. فهذا يدل على أنه سيد ولد آدم وأن الله لم يقبل شفاعة إلا منه. انظر إلى هؤلاء، إلى أولي العزم من الرسل، إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم جميعا. أولئك أولو العزم، يعني أفضل الرسل، وكل رسول أفضل من النبي، لأن كل رسول نبي نبيا، وليس كل نبي يكون رسولا. كل رسول أرسله الله عز وجل برسالة إلى بعض الناس فهو نبي أولا ثم رسول. أما النبي فلا يشترط أن يكون رسولا، لأنه قد يؤتى النبوة تشريفا له بغير أن يؤمر بتبليغ شيء ما، كإدريس عليه السلام وكذي الكفر مثلا ويعقوب عليه السلام وبقية الأنبياء الذين أعطاهم الله النبوة تشريفا لهم بغير أن تقترن هذه النبوة برسالة إلى الناس. فالرسل كثر، لكن أفضل الرسل هم أولو العزم الخمسة، كما قال الله عز وجل تلك الرسل فضل الله بعضهم على بعض. رسل ولكن هناك أفضل، فهؤلاء الخمسة أفضل الرسل، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الخمسة. فإذا كان حال أولي العزم من الرسل يوم القيامة أن كل واحد منهم يقول نفسي نفسي، فما حالي وحالك أنت؟ نرفع في المعاصي كأننا ضمننا الجنة. لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى من عصيت. لا تقل ذنبي صغير ولكن انظر إلى من عصيت وإلى عظمته وجلاله. لذلك يلوم الله عز وجل العبد أنه استعظم نظر العبد واستصغر نظر ربه. ترى كل إنسان يهم بمعصية يجتهد في أن يتوارى عن أعين الناس. والله تعالى يقول وهو معكم أينما كنتم. فانظر إليه كيف استعظم نظر العبد ولا يملك له شيئا حتى اجتهد في أن يتوارى عنه حال المعصية، ومع ذلك لم يرعى نظر الله تبارك وتعالى وهو لا يفارق العبد. قيل ذات مرة من إمام الشافعي وجماعة وأراد أستاذهم أن يبتليهم، فقال لهم ليأخذ كل واحد منكم فروجا بيتا فليذبحه في مكان لا يراه فيه أحد. فأخذوا جميعا الفراريج وذبحوها ورجعوا، كل واحد توارى في بيت توارى خلف حائط. حاش الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فإنه رجع بديته حيا، فقال له أستاذه أي بني أعجزت أن تدخل مكانا لا يراك فيه أحد وتفعل كما فعل أقرانك؟ قال نعم أيها الأستاذ، فإنني ما دخلت في مكان إلا رأيت الله يطلع علي. وقد اشترط عليه الأستاذ أن يذبحه في مكان لا يراه فيه أحد، فكان هذا من فطنة هذا الإمام، فتنبأ له بمستقبل باهر أنه جعل المراقبة العظمى هي المنوطة بهذا الأمر من الأستاذ وليس مراقبة العبد. آدم عليه السلام أكل من الشجرة وقد غفر الله له ذنبه في حياته وهو يعلم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فهو يعلم أن الله تاب عليه وهو يعلم أن الله أكرم من أن يعاقب العبد بذنب غفره له قبل ذلك، ومع ذلك يستحضر هذا الذنب في حال الشفاعة. يقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ نفسي نفسي، خلوا بيني وبين معصيتي، لأن الله غاضب اليوم غضبا لم يغضبه قط. طبعا سيأتي عليه العباد بعذرهم وبجرهم، يأتي عليه الذين كانوا ينتزعون صفات الألوهية والجبروت منه، يأتي أولئك الصعاليك الذين يتعالون عليه في ملكه. قد أتى يوم الحساب وقد راحت الرحمة إلا للمتقين فقط. إن رحمة الله قريب من المحسنين، كانت وأنت في دار الدنيا أقرب إليك من شراك نعلك لو استجبت له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا ثم قلت يا رب اغفر لي أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. قراب الأرض يعني أتيت بملء الأرض خطايا لكن لا تشرك به شيئا، لأن الشرك داء ليس له دواء إلا أن تنزع عنه وأن تفر إلى ربك. الله عز وجل هو الوحيد الذي لا يكون الفرار منه إلا إليه. أنت تفر من العبد إلى عبد آخر، تفر من الأرض إلى أرض أخرى، أما الله عز وجل فالفرار لا يكون منه إلا إليه وحده، لأنه هو الذي ملك أقطار السماوات والأرض، لا يستطيع أحد أن ينفذ إلا بسلطان منه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما ينام ألجأت ظهري إليه ووجهت وجهي إليه لا منجا ولا ملجا منك الا اليك. اذا اتيتني بتراب الارض خطايا لا تشرك بي شيئا. ثم قلت رب اغفر لي، اتيتك بقرابها مغفره ولا ابالي. قد كانت رحمه الله قريبه مني، اما الان فان الله غاضب، غاضب اليوم غضبا لن يغضبه قط، لا قبل ذلك ولا يغضبه بعد ذلك، لانه يوجل الكافرين في جهنم وهذا منتهى غضبه، فهو لا يغضب بعد ذلك. ينزل الكافرين في جهنم وينزل المتقين في الجنة وهو لا يسخط على المتقين. قال الله عز وجل: أعطيكم رحمتي فلا أغضب عليكم أبدا. بالنسبة لأهل الجنة، بالنسبة لأهل النار قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر في النار مثل أحد. الكافر تكون هيئته في النار عظيمة جدا، ليس هذا الجسد الهزيل النحيف، ضرس كجبل أحد، فما بالك بفكه وما بالك برأسه وبقية جسده. ضرس الكافر في النار مثل أحد. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: غلظ جلد الكافر في النار مسيرة 70 عاما. سمك هذا الجلد كرجل مسى 70 عاما، لأن هذا أنجع وأشد من جهة العذاب. لا هذا الجلد الرقيق الذي إن أخذ سفعة من النار احترق. 70 عاما سمك هذا الجلد، حتى يشعر الكافر بحرق الجلد شيئا فشيئا، يتخلل مكان الجلد حتى يشعر بالنار غضب شديد لا يغضب بعده ابدا. فيسقط ادم عليه السلام وهو ابو البشر، وقد غفر له ان ياخذه الله بذنبه، فيريد ان ينجو، ما يضره ان يدخل الناس النار، المهم ان ينجو هو. كل امرئ بما كسب رهين. يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت. تذهل اي تنسى، تقابل الام ولدها لا تعرف ان هذا ولدها، مع انها حملته 9 اشهر وارضعته 2 سنين وخافت عليه حتى بلغ اشده، تنساه وتذهل عنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقس الحساب عذب. لم يقل من يدخل النار، من نوقس فقط. ويقال إن رجلا كان يعيش في جزيرة فأنبت الله له شجرة رمان وأخرج له من الأرض عينا من الماء، فكان يشرب الماء ويأكل من الرمان، وكان طيلة عمره يتفرغ للعبادة، ودعا الله عز وجل أن يقبضه إليه وهو ساجد. فلما جاء موعد أجله قبضته الملائكة وهو ساجد، فقال الله عز وجل: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. قال: أي ربي، بل بعملي. فقال الله عز وجل: إنه لا يظلم اليوم عندي أحد. ضعوا نعمة البصر في الميزان، ثم هاتوا عبادة 600 سنة لهذا العبد وضعوها في مقابل نعمة البصر، فرجحت نعمة البصر عليه. هذه نعمة واحدة فقط رجحت على كل عبادته 600 عام. فقال: خذوا عبدي إلى النار. فجعل يتوسل إليه ويقول: أي ربي برحمتك، أي ربي برحمتك. والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح هذا جليا في الحديث المتفق عليه أنه قال: لن ينجي أحدكم عمله، أو قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالله عز وجل يحاسب عباده بالفضل، لا يحاسبهم بالعدل، لأنه إن حاسبهم بالعدل أهلكهم. قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب. هذا هو مقتضى العدل، أنه لو حاسبك على ما اقترفت لأهلكك من أول ذنب. فيوم القيامة يحاسب الله عز وجل الناس بعدله، أي الكافرين، لا يظلم مثقال ذرة. قال آدم: ولكن اذهبوا إلى نوح، هو أول نبي أرسل، لعل له كرامة على ربه تبارك وتعالى. فيقول نوح عليه السلام: إن الله غاضب اليوم غضبا لم يغضبه قط، وقد كانت لي دعوة فدعوتها. وهذا وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. انظروا إلى رأفته صلى الله عليه وسلم بنا، كل شيء كان يفعله لخالص أمته الذين الآن أغلبهم تحلل من سنته، الذين الآن أغلبهم لا يعير سنته وزنا ولا يقيم لهذا القرآن وزنا، وخرجت نابتة من المسلمين يضافون الله ورسوله ويزعمون أن هذا هو فهمهم، ولا يكون الإسلام إلا كما يفهمون. فيخرج هذا القبيح فيقول: والله لا يكون المسلم الهندي أقرب إلي من النصراني المصري، يعني النصراني المصري أقرب إلى قلبه من المسلم الهندي. ما الذي جناه المسلم الهندي؟ أنه هند، أنه بعيد الدار. هذه القومية القبيحة التي جعلت الناس يعبدون التراب والأرض ويغنون للتراب والأرض. أما الدين لله، الدين لله والوطن للجميع. فالدين لله يعني كل إنسان يعبد ما يشاء، حتى خرج علينا بعض من يتسمى بأسماء المسلمين فينكر على الذي يجبر الناس على الصلاة، ويقول: قال الله تعالى: لكم دينكم ولي دين. وهذا جاهل لا يدري ما الدين في هذه الآية. إن الله عز وجل أنزل هذه الآية ليقولها النبي صلى الله عليه وسلم للذين يدينون بغير دين الإسلام، أما لا إسلام لتارك الصلاة. كيف ينسب مسلما وقد تحلل من دينه شيئا فشيئا حتى صار يضاد؟ سبحان الله. تنظر إلى صنيع النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر إلى صنيع الأمة فلا تراهم يستحقون شيئا مما فعل. وهو صلى الله عليه وسلم يقول: إني آخذ بحجزكم من النار ولكنكم تغلبونني. آخذ بحجزكم، أي أحجزكم عن النار ولكنكم تتفلتون مني وتتهافتون على النار. ما تركت شيئا يقربكم من الله ويقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم به. فقد بلغ وأدى صلى الله عليه وسلم. فنوح عليه السلام دعا دعوته المستجابة: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هذه دعوة نوح عليه السلام استجابها الله فورا. ولم يعد لنوح دعوة مستجابة يمكن أن يضمن بها أن الله يدفع لأولئك، فيريد أن ينجو بنفسه. فقال: اذهبوا إلى إبراهيم. وإبراهيم كما قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة. تصور لما رجل يكون أمة وحده كم يكون قدره عند الله عز وجل. وقال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. كم يكون قدره عند الله عز وجل. أول ما قالوا له استعلنا عند ربك، قال: إني كذبت ثلاثة كذاب، نفسي نفسي. ثلاثة كذاب كذبها إبراهيم عليه السلام ويخشاها، ثنتين منهما في ذات الله عز وجل، كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذب إبراهيم ثلاثة كذاب، في قوله لما قال المشركون أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذه الكذبة الأولى. الكذبة الثانية لما دعاه الناس إلى عيدهم فأراد أن لا يشارك المشركين في عيدهم، قال تعالى فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. هذه الكذبة الثانية. الكذبة الأولى أنه عليه السلام حطم الأصنام ووضع الفأس على كتف الكبير، فلما رجعوا وجدوا الأصنام جزادا إلا كبيرا لهم، فظلوا يفتشون عن الذي حطم هذه الأصنام. قالوا فتى يذكرهم، يعني يذكرهم بشوء ويسب آلهتهم، يقال له إبراهيم. جاءوا به أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه. هذه في الحقيقة لا تعد كذبة، إنما هي من المعارف، لأن الأنبياء يستحيل عليهم الكذب، الكذب بالذات، لأنهم يبلغون كلام الله إلى الناس، وما آفة الأخبار إلا الكذب، فلا يجرب على نبي كذب أبدا. فما وجه قوله صلى الله عليه وسلم إنما كذب إبراهيم ثلاثة كذبات؟ فيقال الكذب في الأصل هو قول غير الحق، سواء كنت عامدا أو كنت غير عامد، فإن قلت خطأ يقال عليك أنك كاذب من باب التغليب، أي أنك قلت غير الحق. أما مسألة أن تتعمد أو لا فهذا شيء خارج عن حقيقة تعريف الكذب. لذلك لما جاء عبد الله بن محيرين إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال إن هاهنا رجلا يقال له أبو محمد يقول إن المصر واجب. فقال عبادة كذب أبو محمد، أي قال غير الحق ولم يقصد أنه افترى. وكذلك قال قيل لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى اللي هو في سورة الكهف، أن موسى الذي رافق الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، يعني ليس هو النبي موسى، إنما هو موسى آخر. فقال ابن عباس كذب عدو الله، مع أن نوفل البكالي مسلم. والمقصود بقوله كذب أي أنه أخطأ، أي أنه قال غير الحق. فإبراهيم عليه السلام لم يقل الحق في هذا، بمعنى أنه قال شيئا عرض به، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون سيقولون. فلما علم أنهم لا ينطقون أراد أن يلزمهم الحجة بذلك، وأن الأصنام لا تنطق ولا تنفع ولا تضر. فهذه في ذات الله عز وجل يريد أن يثبت لهم أن أصنامهم لا تساوي شيئا. هذه هي الكذبة الأولى، ونستأنف ذلك بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الكذبة الثانية في قوله عليه السلام إني سقيم، وكان كما قال أهل التفسير أن آل إبراهيم القوم قوم إبراهيم كانوا يخرجون لعيد لهم، فقال له أبوه هلم إلى العيد ليحضر أعياد المشركين. ولما كان ذلك ينافي دعوة التوحيد التي يدعو قومه إليها كان لابد عليه أن يمتنع من الحضور، لكنه لجأ إلى حيلة، نظر في نجم، وكان القوم يعتقدون في النجوم وكانوا يحسبون بها، فنظر في النجوم في نجم ثم قال إني سقيم، أي إني مريض، أي بمرض معجل. لذلك قال الله تعالى فتولوا عنه مدبرين، أي فروا منه خشية أن ينتقل المرض منه إليه، وبذلك نجا من أن يحضر أعياد الكفرة، لأن المسلم لا يجوز له أن يحضر أعياد الذين يحادون الله ورسوله، وهذا بكل أسف واقع المسلمون فيه الآن. لا تراهم يحتفلون بعيد الفطر والأضحى مثلما يحتفلون بعيد رأس السنة الميلادية، وليس هذا فقط، يشربون الخمر، يشربون الخمر، وقد نهوا أن يحضروا أعياد المشركين الكافرين. وتنظر إلى عيسى بن المسيح، صار هذا الغثاء غثاء السيل، قد خرج كله من بيته في الحدائق، يأكلون النتن، يشاركون اليهود في عيدهم، وتقيم الدولة احتفالا رسميا في هذه المناسبات. أن لهؤلاء أن ينتصروا، أن لهؤلاء أن ينزل الله عليهم نصره وقد حادوه ولا يقيمون لشرعه وزنا. وصل النفاق الرخيص في كل شيء، أصبحت مخالفة الإسلام شيئا يسيرا لا يؤبه له، إنما مخالفة أسيادهم من المشركين والكفار هذا أمر عظيم. أحد الوزراء قال في مذكراته أنه حضر مع الرئيس السابق، وهذا نشر في جريدة لبنانية، في مجلة لبنانية، نكت من مذكرات أحد الوزراء أنه راح مع الرئيس السابق الكنيسة، وبعدين الرئيس السابق يريد أن يعني يكون كعمر، أذن الظهر يلا يا جماعة نصلي، تقدم للإمامة، وهذا المسكين كان جنبا وجيه يمشي جنبا. إنها ستكون سنون خداعة يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة. السفيه يصير رأسا، هو الذي يأمر وهو الذي يفسر وهو الذي يتحكم، يمشي جنبا. طبعا لو وقف المسلمون يصلون، اذا لم يصل هو سيقف عن بابا. الرجل استحيا من هذا الموقف ولشدة حيائه وخجله صلى وهو جنب. انظروا الى هذه الصورة وقيسوا عليها، وما خفي كان اعظم، ان يصل به الجرأة ان ينكر هذا الكلام، تصل به الجرأة ان ينشر هذا الكلام وينشره على المسلمين. وانا قد رأيت احد المحافظين في صلاة الجمعة وقد التقطوا له صورة مع الرئيس السابق ووضعوه في جريدة الجمهورية اول خط، والله يضع يده اليسرى على اليمنى في الصلاة. اولادنا 4 سنوات 3 سنوات يعرفون ان اليمنى هي التي توضع على اليسرى. أن يمكن لله عز وجل أن ينزل نصره على أولئك الذين لا يستحقون؟ إن هذا الضنك الذي يعاني العباد منه بما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير. قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، وليس كل الذي عملوا، بعض الذي عملوا. ما هي العلة؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون من قريب، لعلهم يرجعون أدراجهم إلى ربهم، أن يذكرهم ببعض ما كسبت أيديهم. لا يجوز للمسلم أن يشارك في أعياد الكافرين ولا أن يكفر ثوابهم. فإبراهيم عليه السلام لا يحل له وهو أمة وحده ويدعو قومه إلى التوحيد أن يشاركوا في أعيادهم، فقال إني سقيم. لذلك كانت هذه الكذبة في ذات الله عز وجل. أما الكذبة الثالثة فهي أنه لما دخل مصر مع زوجته سارة وكان حاكم مصر ذاك جبارا عنيدا ما يرى امرأة جميلة إلا اصطفاها لنفسه يغتصبها، فقال لها إنه ليس على الأرض مؤمن غيري وغيره، فإذا سألت فقولي إنه أخي وليس زوجي. والذي حدا به إلى هذا القول أن الجبار كان إذا رأى امرأة جميلة متزوجة برجل كان يقتله ثم يأخذ المرأة، بخلاف الأخ لا تكون غيرة الرجل على امرأته كغيرته على أخته، غيرته على امرأته أشد من غيرته على أخته، لأن هذا عرضه المباشر. فجيء بسارة وكانت من أجمل الناس، فأراد الجبار أن يقترب منها فدعت الله عز وجل فشلت يده، فقال ادعو الله لي ولا أقربك. قالت اللهم إنه إن مات قالوا قتلته، فرد الله عز وجل له يمينه فمد يده مرة أخرى فشلت بسرعة أشد من الأولى، فقال سل الله أن يعافيني ولا أقربنك. فدعت الله فرفع عنه البلاء، فنادى للجماعة اللي هم جابوا له سارة فقال لهم إنكم أتيتموني بشيطان وليس بإنسان. فلما رأى أنها جميلة وأنها تشبه الملكات أخدمها هاجر، أعطاها هاجر أم العرب الجارية لكي تخدمها، لأنه رآها ليست أهلا أن تعمل بيدها، إنما رأى أن يستخدمها هاجر. فأخذ إبراهيم عليه السلام هاجر وخرج من مصر. فهذه الكذبة الثالثة التي خشي إبراهيم عليه السلام أن يأخذه الله عز وجل بها. وللحديث بقية مع القناة إن شاء الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير ولا تجعل الموت راحة لنا من كل شر ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأصلي. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بالنسبة للكذب فقلنا إنه لا يجوز في حق الأنبياء، لأن الكذب إنما يتطرق أول ما يتطرق إلى ما يخرج من فم بني آدم، فإذا جرب على إنسان كذبا فلا يمكن أن يوثق بشيء يخرج من فيه. لذلك كما عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان خلق أبغض إليه من الكذب، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر على كل شيء يطبع المؤمن إلا الخيانة والكذب، فلا ترى المؤمن كذابا. وفي الحديث الصحيح لا يزال العبد يكذب في البخاري ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب جناية عظيمة، وما حرفت الأديان إلا بالكذب، بل ما وقع شيء قط إلا وترى أن الكذب من أصوله. فالكذب جناية عظيمة يجل عنها الأنبياء حتى لا يتطرق ذلك إلى البلاغ الذي يحملونه من الله عز وجل إلى البشر. بالنسبة هذا بالنسبة للأنبياء. أما بالنسبة لنا كمكلفين فإن الكذب كله حرام أيضا، غير ثلاثة أنواع من الكذب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من الكذب لا أعدهن كذبا، وفي رواية: لا أعبأ بهن. كذب الرجل في الحرب، وكذب الرجل يصلح بين المتخاصمين، وكذب الرجل على امرأته. هذه الأنواع الثلاثة هي التي يمكن لنا أن نسميها تجاوزا الكذب الأبيض، وإلا فالكذب كله أسوأ. ما تجاوز هذه الثلاثة فكله أسود لما يجره على العبد من الويلات ومن الحساب. المعاريض تشبه الكذب ولكنها تختلف في الحكم عنه، ولذلك نحن قلنا أن إبراهيم عليه السلام لم يكذب إنما عرض بالكلام. ما معنى التعريض؟ التعريض يسمى علماء البيان التوريث، والتورية هو أن يكون للكلمة معنيين، معنى قريب ومعنى بعيد. إذا قلت الكلمة خطر على بال السامع المعنى القريب أن تقصد المعنى البعيد. مثلا لو قلت لي تعال كل، فقلت لك إني صائم، كلمة صائم إذا سمعها أي إنسان ما الذي يخطر على باله؟ أنه صائم عن الأكل والشرب، وقد أنا أقصد أنني صائم عن اللغو أو صائم عن الرفث، على حد قول مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما. فعبر عن السكوت عن الكلام بالصوم، وكل شيء تمسك عنه يمكن أن تعبر عنه بالصوم، لأن الصوم في الأصل هو الإمساك. وهذا حدث لأبي هريرة رضي الله عنه أنه نزل مر على جماعة وكان يكره طعامهم، فقالوا: اقعد يا أبا هريرة قل معنا. فقال: إني صائم. فلما كان في عصر ذلك اليوم رأوه يأكل، فقالوا: كيف يا أبا هريرة تأكل وقد قلت إني صائم؟ قال: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من صام ثلاثة أيام من كل شهر، فكأنما صام الدهر كله. فهو يصوم الثلاثة الأيام من كل شهر فكأنه يعتبر صائم كل للعمر. من صام ثلاثة أيام كأنما صام الدهر كله، وهو يصوم ثلاثة أيام، فهو صائم باعتبار ذلك الفهم، لا أنه صائم عن الأكل كما فهم الناس. فلا يقال أنه كذب، إنما يقال أنه عرض بالكلام. الكلام له وجهان، وجه قريب ووجه بعيد. إذا قيل الكلام فهم السامع منه الوجه القريب، إنما أنت تقصد المعنى البعيد الذي لا يخطر على بال السامع. وكان قديما أراد أمير المؤمنين أن يقلد سفيان الثوري منصب القضاء، وسفيان الثوري أحد الأئمة الأعلام الذين حفظ الله عز وجل بهم كثيرا من هذا الدين، وكانوا يأنفون القرب من المناصب والقرب من هؤلاء الأمراء، لأنه كما قال قائلهم من السلف: إنك ما أصبت من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك ما هو أعظم. تقترب منهم هتأخذ فيلا وتأخذ عربية وتأخذ منصب، وإذا أثرت بيدك صعد الناس وقاموا. لكن ما هو المقابل لهذا؟ أنه قد يظلم وأنت تسكت لمكفر عينك فلا تستطيع أن تتكلم، بل قد يظلم ويأخذك عونا في هذا الظلم، وأنت من باب المجاملة أو الرجل الجميل عليه لا تستطيع أن تتكلم. فما أعطاك من هذه الدنيا الفانية التي لا قيمة لها أخذ في مقابله ما هو أعظم من هذا الذي أخذته منه. لذلك كانوا يأنفون من القرب إلى الحكام، مع أن أمراء المؤمنين الزاد كانوا هم حكام الدنيا والشرع، وكانوا يدينون بالإسلام، وكانوا مع ذلك يكرهون أن يقتربون منه. فأراد أمير المؤمنين أن يحمل سفيان الثوري على الخبر، وهو لا يريد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. لأنك قد تخطئ، قد تجامل، ممكن تطلع من بيتك غضبان، حتى مثل المحكمة عليه بدل شهر بسنة، غضبان، ولا يحل لك ان تحكم وانت غضبان، فيعتريك ما يعتري البشر من الغضب والرضا ومن الخطأ ومن المجاملة ومن رقة القلب ومن قسوة القلب، وكل هذا يؤثر على قضائك في القضايا. فانت مسؤول امام الله عز وجل عن هذا الذي ظلمته، فضلا عن ان تحكم في عشرات المئات من القضايا. من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. فكانوا يتوقعون ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. لكن امير المؤمنين اصر على ان يتولى سفيان الثوري القضاء، فهرب سفيان فارسل الشرطه وراءه فاحضروه. دخل سفيان الثوري وجعل يتجان، يعني يدعي الجنون. اول ما دخل وجد البصر والتجاجيد، فجعل يتحسسها تحسس المجنون، وقلت كم اشتريت هذا، هذا عظيم. يتجان حتى ينخدع امير المؤمنين ويقول هذا رجل مجنون لا يمكن ان وليه الخبر، فان يعفو عنه. لكن ما كان يخيل على امير المؤمنين هذا وهو يعلم سمعه سفيان وانه امام رباني جرى ذكره في الناس بكل خير، فقعد مع امير المؤمنين وخلع حذاءه وجعل يتكلم مع امير المؤمنين في مسائل القضاء ورد القضاء. ثم قال اذهب الى دوره المياه. فقال له انك ان خرجت لا تاتينا يا سفيان. قال والله لا اتينك. وطلع حافي وبعدين رجع قال نسيت حذائي، فلبس حذاءه وهرب. فانتظاه الامير، اين الرجل؟ قد اقسم انه سيجيء. قالوا نعم جاء فاخذ حذاءه وانصرف. فهذا عرض، فهم امير المؤمنين انه لما اقسم وقال والله لاتي لاتين انه سياتيه، على ما يريد امير المؤمنين انه سياتي يتولى القضاء. لكنه عمد الى حيله، وهو انه ترك حذاءه حتى يمكن ان يبر بقسمه، فاخذ نعله وانصرف. فهذه هذا تعريف. والإمام المروزي أحد أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الجميع كان عليه دين لبعض الناس، فلما جاء صاحب الدين يطالب المروزي خرج المروزي ودخل في منزل الإمام أحمد وقال للإمام أحمد سيأتينا الرجل يطلب دينه وليس عندي مال. فقال ادخل. فجاء الرجل فطرق باب الإمام أحمد ثم قال له المروزي هنا شيء من اثنين، يقول له هنا يقول له مش هنا. فإن قال له هنا فما فائدة هرب المروزي وقد دل عليه. فقال الإمام أحمد وصنع هكذا، قال المروزي هنا، ما يفعل المروزي هنا؟ هنا يعني الشق، يعني المروزي هنا ما يفعل المروزي هنا؟ فظن الرجل أنه ينكر أن يكون في البيت، مع أن الإمام أحمد إنما أشار إلى كفه، وطبيعي المروزي ليس في كفه. فهذا اسمه تعريض، يشبه الكذب ولكنه يفترق عن الكذب في الحكم. هذا التعريض إنما يكون فيما يحل لك في المباح، أما أن تعرض لأجل أن تأكل حقوق الناس فهذا كذب وليس بتعريض. ولذلك فالمسلم الذكي العاقل هو الذي يستفيد من هذه المعاريض في إصلاح زوجه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه. الضلع اللي العظمة دي، فهي العظمة دي مأوسة جدا، هذه خلقتها، فهي خرجت معوجة أيضا على هيئة المكان الذي خرجت منه. إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع على، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ظل على عوج فاقبلوهن على عوج. لو علم المسلم هذه الحقيقة ما يجد أي مشاكل مع الزوج. امرأة خلقها الله معوج، فإن ذهبت تقيمها تريد أنك تجعلها رجلا، لا يمكن أن يكون هناك رجلين في البيت، لا بد أنت الرجل وهي امرأة، انما تريد ان تقيمها على الجاده بحيث ان كل تصرفاتها تكون تصرفات رجل، انت ستكره الحياه. بل هذه التفاهات التي تصدر من المراه لعلها هي الوقود الذي يغذي الحياه الزوجيه. لا يستطيع الرجل ان يفعل افعال المراه ابدا، لان هذا مجبول على شيء وهي مجبوله على شيء اخر. فهنا الائمه يقولون في هذا الحديث مداراه المراه. مداراه المراه بمعنى ان هو يقبل منها الشيء يداري به. قد يكذب عليها كما في حديث اسناد في يزيد: ثلاث من الكذب لا يعدون كذبا، كذب الرجل على امراته. قال الامام النووي رحمه الله: اما كذبه عليها لاجل ان ياكل حقها فهذا حرام بالاجماع. يروح على الدعاء بتاعها وبعدين يقول لها جنع من المشروع ان شاء الله تمشي معانا، واول مكتب ادهولك بتاع، وهو ينوي في ضميره انه هياخذه وخلاص. فهذا الرجل ان اخذه منها فهو لا يحل له، لانه هذا تضاصها الذي به استحل فرجها، وهذا اطيب مال المرء التضاص بتاعه، فياخذه ولا ينوي ارجاعه، فالمداواه هنا تعد كذبا محضا، فهذا حرام بالاجماع. فعرفنا الفرق ما بين المعارض وما بين الكذب. فقد يلجأ المسلم، لأن المسلم لابد أن يلجأ إلى التعريض يوما ما في حياته. كرجل مثلا جاء رجل فقال له: هذا أنا رأيته كان هذا الموقف أمامي، وأحسن صاحبنا أن يعرض. جاءه رجل يستدين دينا، وقد استدان هذا الرجل دينا قبل ذلك ولكنه أكل الدين، ومع ذلك جاء يستدين، فهو لا يستطيع أن يعطيه، وفي نفس الوقت يأبى عليه صبعه ويعني سهامته أن يقول ما فيه. فلما قال فلوس، قال: والله فلوس مش معاي. فلما انصرف الرجل قلت له: ازاي ما فيش فلوس معاي؟ قال لي: ما الفلوس هنا، أنا شورت هنا. وضع يده في جيبه وقال: لا والله ما معيش فلوس في جيبي، فيش وجود الفلوس. وكلمة جيبي هذا إذا أطلقها الناس يعني فيش في أي حاجات اللي بيشوفوا فيها الفلوس. قال: ما فيش وجود الفلوس، وأشار إلى هذا الجيب مع أنه كان حاطط الفلوس هنا في السيارة. فهذا عرض، فهذا اسمه تعريض وليس يدخل في زمرة الكذب. فإبراهيم عليه السلام هذا الذي فعله يعد من المعاريض ولا يعد من الكذب. لذلك قال الإمام القرطبي والإمام الحافظ ابن حجر أن هذه ليست كذبة، إنما هي كذبة من باب اللغة فقط، يعني من باب التسمية اللغوية فقط. فبعد أن اعتذر إبراهيم عليه السلام عن أن يدفع لهؤلاء الناس، قال: اذهبوا إلى موسى. فلما ذهبوا إلى موسى عليه السلام وهو كليم الله ومن أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، لأنه أرسل إلى جبار عنيف، فرى أن موسى عليه السلام له حظ من الذكر في غالب سور القرآن، مع أنه لم تأتي سورة باسم موسى كما ورد باسم هود أو يونس مثلا أو مريم، مع أنه أكثر منهم ذكرا، لكنه كان له حظ في معظم سور القرآن لأنه أرسل إلى فرعون الجبار العنيد، ونافح معه كثيرا جدا كما تعلمون من قصته. فقال لهم: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، اللي هو كما ورد في سورة القصص أن موسى عليه السلام رأى رجلا من قومه يقاتل رجلا بني إسرائيل، فتجاوز موسى فقضى عليه. فهذا هو الذي يعنيه موسى، مع أن الله عز وجل غفر له، قال: رب اغفر لي، فغفر له كآدم عليه السلام. لكن الله غاضب اليوم غضبا لم يغضبه قط، فيخشى أن يعاقب بهذا الذنب، فيقول: اذهبوا الى عيسى. وعيسى عليه السلام لم يذكر ذنبا لانه لم يذنب، ظل على الارض سنوات قليله ثم رفعه الله عز وجل اليه، ثم ينجل كما في الاحاديث صحيحه المتواتره في الصحيحين وغيرها، ينجل فيحكم بشريعه نبينا صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا في ابان خروج الدجال. ومن شرف هذه الامه ان عيسى عليه السلام يصلي مأموما. قال بعض العلماء: حتى لا يتصور بعض الناس أن عيسى قادم بشرع جديد، بل هو من هذه الأمة ويحكم بشرع هذه الأمة ويصلي خلف أئمتها. وهذا ثبت في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم وابن مريم منكم. وفي الحلية لأبي نعيم الأصبهاني أن المهدي عليه السلام، أن المهدي رضي الله عنه وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هو قائد الطائفة المنصورة، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهم كذلك قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: هم بالشام يومئذ. فإن عيسى عليه السلام سينزل عند المنارة في دمشق وينزل كأنه خرج من حمام عليه ميه وينزل في أذان الفجر بعدما ضيق الدجال وفرقته على الطائفة المنصورة المؤمنة كما في الحية لأبي نعيم حتى إن أحدهم لا يفتح وتر صوته فيأكله من الجوع. شوف وتر الصوت الكوست وهذه الأشياء يأكلونها من شدة الجوع ومن تضييق الدجال. فينزل عيسى عليه السلام والمهدي يتأهب للإمام فيقول له تقدم يا روح الله صل لنا فيقول لا. وهذا في صحيح مسلم هذا القدر القادم بعضكم على بعض الأئمة تكريمة الله لهذه الأمة.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.